الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أشرت في الحلقة السابقة إلى موت أبي طالب بعد خروج بني هاشم وبني المطلب من الشام، وقد توفيت كذلك في هذه السنة وهي السنة العاشرة من البعثة النبوية الصديقة خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت نعم العون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قد بلغت نحو 65 سنة. قد بلغت نحو 65 سنة عاشت فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، 25 سنة كانت فيها المثل الأعلى، كانت فيها المثل الأعلى للزوجة الصالحة، وقد رزق الله تعالى منها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وقد مات القاسم قبل البعثة، أما بناته فقد أدركنا الإسلام وهاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة مدة حياتها معه صلى الله عليه وسلم، وقد بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وثنائه عليها. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب. وفي لفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني ب3 سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان لا يذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها. وقد رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني ب3 سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة، وإن كان لا يذبح الشاه ثم يهديها إلى خلائلها وفي لفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قال: فأغضبته يوما فقلت: خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. وفي لفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت للنبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها، وما رأيتها قط. وفي رواية للبخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق إسماعيل قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال: نعم، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي لفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ببيت في الجنة، كما روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد، فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، فأبدلك الله خيرا منها. وفي لفظ البخاري: فارتاع بدأ قولها عند مسلم فارتاح لذلك. قال السهيلي: وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني قصب اللؤلؤ، لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان، لا صخب فيه ولا نصب لأنها لم ترفع، وقولها لا صخب فيه ولا نصب لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتعبه يوما من الدهر، فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا، انتهى. والصخب هو الصوت المرتفع المختلط، والنصب هو المشقة والتعب. وقول عائشة رضي الله عنها ما غرت على امرأة، هو من الغيرة وهي الحمية والأنفة، وهو يدل على أن الغيرة غير مستنكرة من فاضلات النساء، لأنها تدل على شدة حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وبعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها اجترأ سفهاء قريش على رسول الله، وبعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها اجترأ سفهاء قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونالوا منه ما لم يكونوا يصلون إليه ولا يقدرون عليه، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر يصدع بأمر الله ويقرأ القرآن على قريش محتسبا عند الله عز وجل ما يناله منهم من الأذى، واجتهدت قريش في الصد عن سبيل الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد الحرام، وكان إذا جلس في المسجد يجلس إليه المستضعفون من أصحابه مثل خباب بن الأرت وعمار بن ياسر وصهيب وأبي فكيهة ويسار مولى صفوان بن أمية وأشباههم من المسلمين. وكانت قريش تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء من مجلسك، فنحن لا نرضى بالجلوس مع هؤلاء. فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقد حاولت قريش أمرا عجيبا، إذ طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشاركوه في عبادة الله وأن يشاركهم في عبادة الأوثان، فأنزل الله عز وجل تيئيسا لهم مما يحاولونه من ذلك فقال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.